أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الأعزاء في درس التفسير الموضوعي لسيد الشهيد محمد باقر الصدر، على الله في الجنان مقامه. وصلنا إلى النقطة الثالثة من النقاط التي ذكرناها فيما سبق حول السنن التاريخية وأساليب القرآن الكريم في بيانها، وبينا أن القرآن يبين السنن بألسنة ثلاث أو طرق ثلاث. الطريق الأول هو في بيان السنن بشكل كلي، الطريق الثاني بيان السنن من خلال المصادق، وصلنا إلى الطريق الثالث في بيان هذه السنن وهو الحث على التأمل في أحداث التاريخ. القرآن الكريم يحثنا على أن نتأمل كثيرا في ماذا؟ أحداث التاريخ. لماذا يحثنا؟ للكشف عن هذه السنن، لكشف هذه السنن وقوانين التاريخ. والآيات الذاكرة لهذا المعنى كثيرة جدا، حثت على الاستقراء والتتبع والتدبر والنظر في الحوادث التاريخية. لماذا؟ من أجل الوصول إلى السنن التاريخية الكونية. من هذه الآيات المباركة ذكر المصنف أربع آيات. الآية الأولى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. آية أخرى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. آية ثالثة: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وآية رابعة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآيات الأربعة التي ذكرها السيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه تقول لنا: أنتم عليكم أن تقرأوا حركة التاريخ. ما يستشف منها، ما يستنتج منها، أنه عليكم ماذا؟ أن تقرأوا حركة التاريخ وتستنتجوا وتخرجوا ماذا؟ القوانين التاريخية. أفلم يسيروا، أفلم ينظروا، أفلم ينظروا، إن في ذلك لذكرى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فتكون لهم قلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. كل هذه الآيات تحرض وتحث المؤمنين على التأمل في الحوادث التاريخية، فالقرآن يعطي الفكرة الكلية أن هناك قوانين وعليكم أنتم الكشف عنها، مثل أي أستاذ مثلا على سبيل المثال يحل بعض الأسئلة من أسئلة فصل الكتاب مثلا، ويترك البعض الآخر على من؟ على الطلبة، لكي يدربهم، لكي يعون، لكي يستوعبون، لكي ماذا؟ يتدربون على الاستنتاج وأخذ القوانين، لكي تكون ثقافة سائدة ووعي سائد وشعور بالمسؤولية تجاه هذه القوانين. فالأستاذ يحل أول مثال، أول مثالين، ثلاثة، ثم يترك الباقي كواجب بيتي على الطلبة، لكي هم يستخرجوا طاقاتهم، يستخرجوا إمكاناتهم في فهم القوانين، في فهم ماذا؟ القواعد، لكي ماذا؟ يستعملوها في حياتهم اليومية. هذا الجزء القليل نطبقه، يعني ليس فيه مزيد مطلب، وندخل في عنوان جديد: الحث على التأمل. صفحة 66: الحث على التأمل في أحداث التاريخ. قال قدس سره: وهناك آيات أخرى أكدت وحثت على الاستقراء والنظر والتدبر في الحوادث التاريخية. لماذا؟ قال: من أجل تكوين نظرة استقرائية، من أجل الخروج بنواميس وسنن كونية للساحة التاريخية. من هذه الآيات قرأنا عليكم هذه الآيات. إذن هو يقول إن هناك مجموعة من الآيات والنصوص تحثنا على استخراج واستنباط هذه السنن التاريخية. كشف القرآن عن السنن التاريخية، عنوان جديد أدخله السيد الشهيد وأراد به الآتي: مجموع الآيات الكريمة المتقدمة يكشف لنا بشكل واضح تأكيد القرآن على أن التاريخ له ماذا؟ سنن وقوانين وضوابط تاريخية، كما أن هناك سنن لكل العلوم في الكون، فللفيزياء سنن، للكيمياء سنن، للطب سنن، للزراعة سنن، كذلك للتاريخ سنن. هذا الكشف القرآني ليس أمرا بسيطا أو أمرا سهلا، كما مثلا أن في العلوم الصناعية، في العلوم الكيميائية، في العلوم الفيزيائية، هناك بعض القوانين شكلت حالة فتح بالنسبة لهذه العلوم، مثل النظرية النسبية، مثل بعض النظريات الكيميائية، مثل بعض الاكتشافات الحديثة، شكلت قفزة، ثورة علمية في مجال تلك القوانين، في الساحة التخصصية لتلك القوانين. أيضا هذا الكشف القرآني عن تلك القوانين يعتبر قفزة نوعية وفتحا عظيما للساحة التاريخية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أول من كتب، وهو أول الكتب أصلا التي تصرح بذلك، وإن للكون وللتاريخ سنن كونية. وحاول القرآن الكريم من خلال النصوص التي مررنا عليها حاول بكل الوسائل ماذا؟ إقناع الناس بذلك، وإن التاريخ ليس مجموعة من الأحداث المتراكمة، كلا، وتكون على أساس ماذا؟ من العشوائية والصدفة والفوضى والترتب منطقي. أبدا، بل حاول أن يثبت أن التاريخ يسير وفق السنن وقوانين كونية كما هي القوانين الأخرى، ونبه على أن القرآن الكريم نبه على أن الوصول إلى تلك القوانين ببركتها يصل الإنسان إلماً إلى الخير والانتصار. فتقول لنا هذه التنبيهات إن وصول الإنسان للخير أو وصوله للانتصار في جميع ميادين الحياة، أو في أن يكون الإنسان إنساناً فاعلاً في الحياة. إذا أردت كل ذلك، عليك ماذا؟ أن تكتشف هذه القوانين لكي تتحكم ماذا فيها. إحنا إذا لم نكتشف قوانين الفيزياء والكيمياء، هل يمكن أن ينتج هذا الإنتاج الهائل في الصناعة؟ اكتشاف الموبايلات، السبالت، المراوح، السيارات، الطائرات، كل ذلك كان بسبب هذه الثورة الصناعية، بسبب ماذا؟ اكتشاف تلك القوانين. فنحن إذا أردنا أن نصل إلى الرقي على مستوى التاريخ، إلى الخير على مستوى التاريخ، إلى الانتصارات في جميع مجالات التاريخ، وأردت أن تكون فاعلا في هذه الحياة الدنيا كإنسان، عليك كإنسان نوعي، عليك أن تكون ماذا؟ عارفا بتلك القوانين، كاشفا لتلك القوانين، مطلعا على تلك القوانين. لماذا؟ لكي تتحكم فيها، كما لو اكتشفت قانون فيزيائي أو كيميائي، تقوم بالتحكم في الفيزياء والمادة والكيمياء والمادة الكيميائية من خلال تلك القوانين، وتركب منها وتعمل عليها. كذلك القوانين الكونية التاريخية، إذا استطعت اكتشافها فإنك تتحكم فيها، وإذا لم تستطع أن تكتشفها فإنها سوف تتحكم فيك. فأنت إذا لم تعرف قوانين الظروف ولم تتحكم في ظروفك، سوف تتحكم الظروف بك. وبالتالي علينا ماذا؟ علينا أن نكتشف هذه القوانين. فالقوانين يمكن تسخيرها، تسخيرها للإنسان، للبشرية، ويمكن ماذا؟ أن تسخرك هي للآخرين. يبقى القرآن الكريم هو الرائد الأول الذي طرح هذه الفكرة أول مرة. هذا ما أراد طرحه السيد شهيد في هذا العنوان، وأنه على الإنسان أن يبحث ويحصل على هذه القوانين لكي يتحكم فيها، لا تتحكم هي فيه. طبق العبارة، صفحة 67، كشف القرآن عن سنن التاريخ. من مجموع هذه الآيات الكريمة يتبلور المفهوم القرآني الذي أوضحناه، وهو تأكيد القرآن على أن الساحة التاريخية ليست ساحة عشوائية، بل لها ماذا؟ لها سنن ولها ضوابط، كما يكون هناك سنن وضوابط لكل الساحات الكونية الأخرى. وهذا المفهوم القرآني يعتبر فتحا عظيما للقرآن الكريم. لماذا مولانا؟ قال: لأننا في حدود ما نعلم نجد أن القرآن الكريم أول كتاب عرفه الإنسان، أكد على هذا المفهوم وكشف عنه، يا مفهوم، مفهوم سنن القرآن، سنن التاريخ، وأصر عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم. قاوم النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية لتفسير الحوادث. أكو بعض الناس يرون التاريخ عشوائي فيستسلم للتاريخ، ويكون هو ماذا؟ أداة طيعة للتاريخ يفعل به ما يشاء. الاستسلامية لتفسير الأحداث. إن الإنسان الاعتيادي كان يفسر أحداث التاريخ بوصفها كوم ماذا؟ متراكمة من الأحداث، يفسرها على أساس الصدفة تارة، أو على أساس القضاء والقدر والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى تارة أخرى. فبين الصدفة وبين ماذا؟ إنها قضاء وقدر وأمر إلهي لا دخل للإنسان فيه. القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العفوية، قاوم هذه النظرة الاستسلامية، ونبه العقل البشري إلى أن هذه الساحة لها سننها، لها سننها ولها قوانينها، وأنه لكي يستطيع أن تكون إنسانا فاعلا مؤثرا، لا بد لك أن تكتشف هذه القوانين. إذا أردت أن تكون فاعلا في الفيزياء، لابد تكتشف قوانين، لابد لك أن تتعرف على هذه القوانين، قوانين التاريخ نفس الشيء، لكي تستطيع أن تتحكم فيها، في هذه القوانين. فإذا وفرت شروط النصر سوف يحقق الله لك الانتصار. افتح عينيك على هذه السنن لكي تكون أنت المتحكم، لا لكي تكون هذه السنن هي المتحكمة فيك. هذا الفتح القرآن الجليل هو الذي مهد إلى تنبه الفكر البشري بعد ذلك بقرون، إلى أن تجري محاولات لفهم التاريخ فهما عمليا. بعد قرون يلا اكتشفت البشرية أنه تعالوا افهموا التاريخ، وهناك محاولات كتبت في التاريخ مثل المؤرخ أو الكاتب التوينبي الذي كتب في تاريخ الحضارة أو التاريخ البشرية، وله 10 مجلدات وله كتاب مختصر عنها. بعد نزول القرآن بثمانية قرون بدأت هذه المحاولات، بدأت على أيدي المسلمين أنفسهم، فقام ابن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه. ثم بعد ذلك بأربعة قرون على أقل تقدير اتجه الفكر الأوروبي في بداية ما يسمى بعصر النهضة، بدأ لكي يجسد هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي ضيعه المسلمون مع الأسف، والذي لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا إلى أعماقه. هذا المفهوم أخذ الفكر الغربي في بدايات عصر النهضة، وبدأت هناك أبحاث متنوعة مختلفة حول فهم التاريخ وفهم سنن التاريخ، ونشأت على هذا الأساس اتجاهات مثالية ومادية متوسطة ومدارس متعددة، كل واحدة منها تحاول أن تحدد نواميس التاريخ. وقد تكون المادية التاريخية أشهر هذه المدارس، هذا الذي وعدناكم به، أن السيد الشهيد كان المفروض يتحدث عن القوانين التاريخية عند البشرية وما وصلت إليه من نتائج واستنتاجات، وإذا به هو يعرض ماذا؟ المدارس والمادية. نعم لم يعرضها بالتفصيل لكنها حاضرة في ذهنه المبارك، فتحدث عن الاتجاهات المثالية والاتجاهات المادية والمتوسطة ومدارس متعددة، ثم ذكر أن أشهر هذه المدارس ماذا؟ هي المادية التاريخية، هذه وأوسعها ماذا؟ أشهر هذه المدارس وأوسعها ماذا؟ تغلغلا وأكثرها تأثيرا في التاريخ نفسه. إذن كل هذا الجهد البشري في الحقيقة هو استمرار المن لهذا التنبيه القرآني، ويبقى للقرآن الكريم مجده في أنه طرح هذه الفكرة لأول مرة على ساحة المعرفة البشرية. خصائص السنن التاريخية، بعد استعراض الأول والبدائي والبسيط للنصوص القرآنية الكريمة المتقدمة، اتضحت لنا فكرة، وهي وجود سنن للتأريخ، ومن خلال المقارنة بين تلك النصوص نستخلص، سماحة السيد الشهيد يقول نستخلص 3 حقائق من هذه النصوص. الحقيقة الأولى الاضطراد في هذه القوانين التاريخية. الحقيقة الثانية ربانية القوانين التاريخية والسنن التاريخية. الحقيقة الثالثة اختيار الإنسان في ظل هذه القوانين. أما الحقيقة الأولى الاضطراد، المقصود من الاضطراد، راح نأتي على كل واحدة من هذه الحقائق الثلاثة التي استنتجها السيد الشهيد وعبر عنها بخصائص السنن التاريخية بعنوان مستقل. الاضطراد، المقصود من الاضطراد إنها سنن، هذه القوانين التاريخية سنن وقوانين ماذا؟ علمية، أي خاضع للاضطراد والاستمرار والدوام كما هي القوانين العلمية الأخرى، أي فيها قانون علمي وأهم ما يميز القانون العلمي كما تعرفون هو الجريان الدائم في القانون، وعدم التخلف في القانون، والتتابع المستمر في القانون. فإذا اكتشفنا أن الحديدة تتمدد بالحرارة، فلن تتخلف هذه الحديدة يوما ما في الظروف العامة والطبيعية عن التمدد بالحرارة. فإذن هي لا تجري في بعض الأحيان دون البعض الآخر أبدا، هذه القوانين التاريخية، لا أنها تجري في بعض الأحيان دون البعض الآخر، كلا. القرآن الكريم يؤكد على قضية الاضطراد والطابع العلمي فيها، وإن هذه القوانين واقعة دائما. والقرآن الكريم قام بصياغة هذه القوانين كما يقال في المنطق على نحو الموجبة الكلية وليست الموجبة الجزئية. لماذا هذا التأكيد على الطابع العلمي والاضطراد في السنن التاريخية والقوانين التاريخية؟ الجواب: ليخلق في الإنسان شعورا واعيا إن الأحداث تجري بشكل علمي ولا يكون ماذا؟ عشوائيا في فهم التاريخ، لا يكون الإنسان عشوائيا في فهم التاريخ، كلا. لا يستسلم الإنسان للأمور من حوله، مثلا مرة خسر في معركة، إذن خلنا نستسلم، خلنا ماذا؟ نسلم الأمور للعدو، أبدا. هناك قوانين تحكم التاريخ، حقق الشرط يتحقق المشروط، يتحقق القانون. وأراد أن لا يكون الإنسان ساذجا ولا يفهم كيف تجري هذه القوانين التاريخية، كالذي لا يفهم القوانين في جهاز معين، في جهاز ما، كيف سيتعامل مع ماذا؟ مع هذا الجهاز. إذا عطل هذا الجهاز وهو لا يفهم في قوانينه وكيفية تصليحه وبعض بديهيات العمل فيه، موبايلك يعطل إذا لم تفهم في قوانين إطفاء وتشغيله من جديد، قد تذهب لمصلح يقوم بعملية بسيطة جدا، يأخذ منك أموال ويستغفلك. لماذا؟ لأنك لا تفهم في القوانين. قد العملية تحتاج إلى ضغط زر معين في الموبايل لكي يقوم بإعادة التشغيل فقط، وترسيت الجهاز وإعادة ماذا؟ تشغيله من جديد. أنت لا تعرف هذه القوانين، تذهب بها إلى المتخصص، يستغفلك، يجعلك ساذجا، يأخذ منك أموال مثلا، ويغبنك في حقك. أكيدا الذي لا يعرف القوانين التاريخية سيقع ماذا؟ سيتعامل معها بسذاجة وعشوائية. لذلك عزيزي السامع أو الطالب الكريم، لاحظ معي هذه النصوص الكريمة الآتية التي ذكرها السيد الشهيد قدس الله سره الشريف في بيان التأكيد على انتباه الإنسان لهذه السنن وأنها مضطردة لا تتخلف ولا تختلف. قوله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقوله تعالى: ولا تجدوا لسنتنا تحويلا. وقوله تعالى: ولا مبدل لكلمات الله. عبر عن السنن التاريخية بكلمات الله، كما أخذتم في العقائد كلمات الله يعني خلق الله، يعني تقدير الله، يعني إيجاد الله لهذه الأشياء سواء قوانين أو غيرها، كما عبر عن عيسى عليه السلام بأنه كلمته ألقاها لمريم. لو تأملنا هذه النصوص ماذا تفهم منها؟ لن تجد لسنة الله تبديلا، لا تجد لسنتنا تحويلا، لا مبدل لكلمات الله. لو تأملت هذه النصوص ماذا تفهم منها؟ أكيد إنها ماذا؟ تؤكد على طابع الاستمرار، طابع الاضطراد، طابع الدوام، وإنها قوانين علمية، كما لو قلت مثلا الماء يغلي في درجة 100، كما إن هذا قانون لا يختلف ولا يتخلف في ظروفه العامة، فإن السنن التاريخية قوانين لا تختلف ولا تتخلف في الظروف العامة، كما إن هذا القانون الفيزيائي الماء لا يغلي إلا في درجة 100 لا يتبدل في الظروف العامة، كذلك السنن التاريخية. يصرح القرآن الكريم في هذه الآيات التي مرت على مسامعكم بعدم تبدلها، عدم تخلفها، ماذا؟ عدم تحولها من قانون إلى قانون. هذه الآيات لا تقبل، الكريمات لا تقبل ماذا؟ أن يفكر الإنسان بغير هذه الطريقة، طريقة بأن ماذا؟ ليس هناك قوانين، أو إنني مستثنى من هذه القوانين باعتبارني مسلم، كن ينتصر لي الله. لا، ماكو هذا الشيء. أنت لست مستثنى، أنا لست مستثنى، الإسلام ليس مستثنى، النبي ليس مستثنى، كل القوانين تجري على البشرية، كما في قوله سبحانه وتعالى من هذه الآية الرائعة، وكل آيات الله رائعة، يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا أن نصر الله قريب. هذه الآية ماذا؟ تستنكر على الذين خطبوا بها على أنه ماذا؟ لا تستثنون أنفسكم من سنن التاريخ، سنن التاريخ جرت على الذين من قبلكم وتجري عليكم أيضا. إذن الحقيقة والخاصية الأولى لسنن التاريخ هي إن هذه السنن مضطردة، فيها طابع علمي. لماذا؟ كي تربي الإنسان باتجاه الاستفادة من هذه القوانين، وكي تربي الإنسان ماذا؟ كيف يتصرف على ضوئها في حركته كفرد أو كنوع، في حركته اتجاه التاريخ. واضح إن شاء الله. هذه هي الحقيقة الأولى، نقرأها، عندنا دقيقتين، ما راح أقرأ، راح أدخل رأسا من خلال استعراضنا السابق للنصوص القرآنية الكريمة، صفحة 69 التي أوضحت فكرة السنن التاريخية وأكدت عليها. يمكننا أن نستخلص من خلال المقارنة بين تلك النصوص ثلاث حقائق أكد عليها القرآن بالنسبة إلى السنن التاريخية. الأولى الاضطراد. الحقيقة الأولى هي الاضطراد، بمعنى أن السنة التاريخية مضطردة، ليست علاقة عشوائية وليست رابطة قائمة على أساس الصدفة والحظ والاتفاق، اتفاق المنطقي، وإنما هي علاقة يعني الصدفة، علاقة ذات طابع موضوعي لا تتخلف في الحالات الاعتيادية التي تجري فيها الطبيعة والكون على السنن العامة. وكأن التأكيد على طابع الاضطراد في السنن تأكيدا، وكان التأكيد على طابع الاضطراد في السنن تأكيدا على الطابع العلمي للقانون التاريخي، لأن القانون العلمي أهم مميز يميزه عن بقية المعادلات والفروض هو الاضطراد والتتابع، يعني الاستمرار وعدم التخلف. ومن هنا استهدف القرآن الكريم من خلال التأكيد على طابع الاضطراد في السنة التاريخية، استهدف أن يؤكد على الطابع العلمي لهذه السنة، وأن يخلق في الإنسان المسلم شعورا واعيا على جريان أحداث التاريخ، مستبصرا لا عشوائيا ولا مستسلما ولا ساذجا. هذه الآيات الثلاثة بعدها نقرأ هذه النصوص القرآنية، لأن قرأناها تقدم استعراضها، تؤكد هذه النصوص طابع الاستمرارية والاضطراد، أي طابع المو موضوعية عدم الانحياز والعلمية للسنة التاريخية، وتستنكر هذه النصوص الشريفة كما تقدم في بعضها أن يكون هناك تفكير أو طمع لدى جماعة من الجماعات بأن تكون مستثنات من سنن التاريخ. الآية الكريمة قرأناها، هذه الآية تستنكر على من يطمع في أن يكون حالة استثنائية من سنة التاريخ، من سنن التاريخ أو سنة التاريخ كما شرحنا فيما مضى. إذن الروح العامة للقرآن تؤكد على هذه الحقيقة الأولى، وهي حقيقة الاضطراد في السنن التاريخية الذي يعطيها الطابع العلمي من أجل تربية الإنسان على ذهنية واعية علمية يتصرف في إطارها ومن خلالها في أحداث التاريخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.